السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البعض قد لا يدرك ما لديه من نعم حتى يفقدها، والأخطر من ذلك أنه قد يفقد كل شيء، بل ويفقد نفسه ذاتها في لحظة يغيب فيها العقل ويتنحى فيها المنطق جانبا. أهلا بكم وقضية جديدة، أنا متأكد إن شاء الله أنها سوف تكون مثيرة للجدل ومحط الكثير من الآراء والتعليقات. استمعوا للقضية ولا تنسوا ألا تغادروا في صمت واتركوا أثر طيب من لايك وشير أو تعليق جميل. في عام 1994 وبالتحديد في مدينة سنسناتي بولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، كان يعيش دكتور داريل ساتوريوس، والذي كان يعد واحد من أنجح جراحي القلب والأكثر احتراما في المدينة والولاية. وجود دكتور داريل في هذه المدينة كان طبيعي جدا، خاصة في ظل التقدم اللي كانت بتشهده مرافق الرعاية الصحية في هذه المدينة، والتي كانت تعد الأفضل في هذا الوقت داخل الولايات المتحدة الأمريكية. دكتور داريل كان بيبلغ من العمر 54 سنة، وكان متزوج من زوجته جانيت، واللي التقى بيها لما كانت بتعمل ممرضة في نفس المستشفى قبل 30 سنة. وخلال زواجهم اللي استمر 30 سنة، ربنا رزقهم بثلاثة بنات وابن واحد. وعلى الرغم من تمتع دكتور داريل ساتوريوس بسمعة طيبة جدا كجراح ماهر، إلا أنه كان بيفتقد المهارات الاجتماعية اللازمة للتعامل مع الناس، لدرجة أنه كان بيوصف من قبل زملائه بأنه شخص صعب الإرضاء، فظل للغاية في التعامل، وغير صبور وسريع الغضب. ومع شخص بهذه المواصفات وطبيعة عمله كطبيب جراح مشغول طول الوقت، بالتأكيد ده كان له آثاره السلبية على علاقة داريل وزوجته جانيت. ومن جانبها جانيت أدركت بمرور الوقت طبيعة التحديات وحجمها اللي هتقابلها هي وأطفالها في علاقتهم مع داريل. جانيت بتقول داريل طول الوقت كان تقريبا مش موجود، ولما بيكون موجود بيبقى جاهز لاستدعائه في أي وقت، والحقيقة انه كان متميز جدا في عمله، لكن ده كان بيشكل ضغط باستمرار على أعصابه. وكان من الطبيعي جدا مع التركيز والاجتهاد والتفاني اللي كان بيبذلهم دكتور داريل في عمله، انه يوصل انه في منتصف الثمانينيات كان دخله بيصل الى 300,000 دولار في السنة. لكنه زي ما بيقولوا الإمساك بالعصا من المنتصف ليس سهلا دائما. تحقيق دكتور داريل لهذه النجاحات وجني كل هذه الأموال كان في المقابل لابد من دفع ثمن، والثمن المباشر هنا كان علاقته بزوجته جانيت وعلاقته بكل أطفاله، وأصبحت العلاقة على صفيح ساخن ومتوترة بسبب ساعات العمل الطويلة اللي بينشغل فيها داريل عن أسرته، وكذلك مزاجه المتقلب واللي كان أحيانا بيصل إلى حد الانفجار. جانيت بتقول ان داريل اصبح خطير، وكان بيتعمد الانتقاص والتقليل من مكانة اللي حواليه، بل ويجعلك تشعر بعدم الاحترام والتقدير والسوء تجاه نفسك. والمشكلة ان هذا السلوك والتصرفات وصلت كذلك للاطفال. داريل اصبح يريد ان يكون المسيطر الاوحد والمسؤول عن كل شيء ومهتم بكل التفاصيل، ومش فقط بيوفر الحمايه لينا كاسره، ولكن الموضوع وصل الى فرض السيطره الكامل وليس مجرد الاعتناء اللي يقدمه الاب او الزوج لعائلته. وبتكمل جانيت وتقول صحيح أننا كنا في البداية نستمتع بهذا الاهتمام الزائد، لكن الموضوع تدريجيا وصل إلى التحكم فينا بشكل كامل، ناهيك عن تقدم أطفالنا في العمر وإن كل واحد فيهم أصبح له شخصيته ورأيه، والأمر ده كان بيضايق داريل بشكل كبير. وللأسف كانت النتيجة والنهاية المحزنة لكل هذه الضغوط والتوتر الموجود داخل العائلة أن انفصل الزوجان داريل وجانيت بعد زواج دام 30 عام. وكان لهذا الانفصال تأثير وعواقب سلبية على دكتور داريل، اللي أصبح بيشعر بالوحدة والاكتئاب، وكذلك أصبح يعاني من زيادة في الوزن. ومع كل ده دكتور داريل كان بيواجه صعوبة في الحياة بعيدا عن أولاده. جانيت طليقة داريل اللي ما بقتش زوجته خلاص بتقول كنت أعرف وعلى يقين إن داريل بيبحث عن امرأة لا تتحداه كثيرا، امرأة تعطيه إحساسه بالقوة كرجل، وكذلك تخبره دائما كم هو رائع كم هو مميز، وترضي غروره بشكل كبير. والحقيقة وسعيا منه للوصول أو العثور على هذه المرأة، لجأ دكتور داريل إلى خدمة المواعدة، حاجة كده زي نظام الخطبة واللي كان موجود قديما في الدول العربية. ولكن في الوقت ده داخل الولايات المتحدة الأمريكية الموضوع ده كان وكأنه تجارة مربحة وعمل منظم. الأشخاص بيقوموا بدفع مقابل مادي وبيرسلوا صورهم وبياناتهم وبعض التفاصيل، وبعد كده بتحصل عملية ترشيحات للناس التي تبدو متوافقة مع بعضها. هذه الترشيحات رأت أن الدكتور داريل ودانتي بريتون والبالغة من العمر 45 سنة سوف يشكلا معا ثنائيا جيدا. وحسب وصف دانتي بريتون لنفسها، فهي كانت مالكة لحضانة بتقدم الرعاية الصباحية للأطفال وحصلت على الطلاق مؤخرا. دانتي بريتون وصفت وكأنها المقاس المثالي، ضئيلة الحجم، وكانت قادرة على إعطاء انطباع بأنها صيد ثمين. وبالفعل وبعد 4 شهور فقط من الموعدة تزوج دكتور داريل ودانتي، وبدأ وكأن دكتور داريل سوف يتمكن من مواصلة حياته بشكل طبيعي من جديد. ولكن على نحو سريع لاحظت دانتي الزوجة الجديدة بعض المشاكل الخاصة بداريل. دانتي قالت على داريل انه كان لطيف جدا، لطيف للغاية، لكنه في نفس الوقت كان مكتئب للغاية. وفوق كل ده دانتي اكتشفت ان داريل يعاني من مشاكل صحية تجعله غير قادر ان هم يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي. دانتي بتقول ان داريل كان يشعر بالإحراج ان يحدثني في ذلك الامر، وكان غير متأكد تماما على ما اظن من كيفية تعاملي مع الامر، لكن انا من جانبي حاولت ان اقدم له الدعم النفسي بقدر الامكان. وحسب كلام بعض زملاء دكتور داريل انه كان مكتئب جدا لدرجة انه تحدث معهم عن صحيح ان داريل كان بيعاني من بعض المشاكل الصحية، لكن ده كان جزء من المشكلة، لكن الجزء الاكبر من المشكلة اللي كان بيعاني منها داريل هي الاسرار المذهلة والغير متوقعة اللي عرفها عن زوجته الجديدة. بعد زواج دكتور داريل من دانتي، الاثنين كانوا انتقلوا للحياة في منزل فاخر في احدى ضواحي سنسناتي الراقية. دانتي كانت مستمتعة جدا بالحياة الجديدة، خصوصا مع المستوى المادي العالي والدخل الكبير اللي كان بيتحصل عليه داريل. وبدأ وكأن دانتي حصلت أخيرا على ما كانت تحلم به. كانت تنفق ببذخ، تشتري ملابس باهظة الثمن، عندها سيارة جاكوار، سيارة ليكزس، تسافر في عطلات إلى أماكن مميزة زي الكاريبي وغيره، وتذهب إلى منتجعات صحية راقية، وكأنها بتعيش أسلوب الحياة المثالي اللي كانت بتحلم به طول عمرها. ومع المشاكل اللي بيعاني منها دكتور داريل، أصبح الزوجان بيتشاجرا في كثير من الأحيان بسبب البذخ والأموال اللي بتصرفها دانتي، والأخطر من كده من تكون له السيطرة على التحكم في النفقات، لدرجة إن حصل جدال وزي ما بنقول كده خناقة كبيرة بين دانتي وداريل لما عرفت إنه سوف يتكفل بتكاليف زفاف ابنته. دانتي كانت مستاءة ومتضايقة جدا إن داريل بيقوم بالإنفاق على أطفاله، والموضوع تصاعد معها بشكل جدا غير طبيعي، لدرجة ان داريل لما كان بيقوم بشراء شيء معين لأطفاله او الانفاق عليهم نظير حاجة معينة، كانت تقوم هي في المقابل بالخروج وشراء ملابس باهظة ومجوهرات واشياء كتيرة جدا انتقاما من داريل واهتمامه بأطفاله. تصرفات دانتي الغريبة والعدائية دفع داريل للبحث في ماضيها، ليكتشف ان كل ما كانت قالته عن نفسها كان مجرد أكاذيب. وبداية الأكاذيب كان في اسمها الحقيقي لم يكن دانتي بل ديلا هول. الكذبة الثانية أنها لم تتخرج من جامعة كاليفورنيا كما ادعت، بل إنها لم تكن قد أنهت دراستها الثانوية من الأساس. والكذبة الثالثة والأخطر أنها كذبت فيما يتعلق بعدد زيجتها السابقة. دكتور داريل ستورياس كان الزوج الخامس، وكان الشيء الأكثر رعبا اللي اكتشفه دكتور داريل عن زوجته ذات الملامح البريئة أنه كان لديها تاريخ طويل مع العنف. دانتي كان لها سابقة انها قامت بتهديد زوجها الرابع بمسدس، وقامت بتهديد زوجها الثالث بسكين، وربما الواقعة الاخطر عندما قامت بتخدير زوج اخر واشعال النار في السرير اثناء نومه، لكنه نجا في اللحظة الاخيرة. بل وكانت هناك شائعات كمان إنها قامت بالفعل بقتل أصدقاء سابقين. طبعا كل هذه المعلومات أصابت داريل بالرعب الشديد، لدرجة إن واحد من الأطباء زملاء داريل قال إنه شافه مرة جاي للعمل وهو بيرتدي سترة واقية من رصاص، ولما استغرب وسألوا إيه ده، داريل قال أنا خايف على حياتي. وفي واقعة غريبة ومسجلة قام دكتور داريل بإيقاف شرطي محلي كان موجود في محطة وقود. داريل فاجئ الشرطي ده إنه بيعطيه مسدس وقال له المسدس ده خاص بزوجتي، من فضلك خذ المسدس ده لأني خايف على حياتي. الشرطي أخذ المسدس وسجل الواقعة وقال فيها إن دكتور داريل كان باين عليه إنه مضطرب وفي حالة قلق. وبعد كل هذه المعلومات اللي اكتشفها دكتور داريل قرر انه يتخذ خطوة شافها انها ضرورية ومهمة جدا. دكتور داريل توجه للمحامي بتاعه وطلب انه يحذف زوجته الحالية دانتي من الوصية بتاعته، والاهم انه بدأ في اجراءات الطلاق والانفصال عن زوجته بعد 10 شهور فقط. والحقيقة ان الانفصال كان حصل بالفعل بين داريل ودانتي، وان لم يكن ذلك بصورة قانونية. كل واحد من الزوجين كان بينام في مكان منفصل. داريل كان بيقضي اغلب وقته في الطابق السفلي، لدرجة انه كان بتمر ايام دون ان يرى احدهما الاخر، الى ان اتى صباح ذلك اليوم يوم الاثنين الموافق 19 فبراير من العام 1996. دكتور داريل لم يذهب إلى العمل وكذلك لم يرد على الرسائل المرسلة إليه، وعندما فشلت كل محاولاتها في الوصول إليه قررت الممرضة اللي بتعمل مع دكتور داريل بالاتصال برقم الطوارئ 911. الممرضة أبلغت الشرطة أنها لا تستطيع الوصول إلى دكتور داريل، لا بيرد على الاتصالات ولا الرسائل، وإن دي ليست من عاداته وأنها تخشى أن يكون أصابه مكروه ما. وتوجهت الشرطة إلى منزل دكتور داريل. دانتي فتحت الباب للشرطة وأخبرتهم أنها لا تعرف أين زوجها. ضابطة الشرطة طلب تفتيش المنزل، والغريب أنهم عثروا على سيارة دكتور داريل في الجراج. وبعد شوية الضابطين سمعوا دانتي بتصرخ وبتقول يا إلهي لقد وجدته، لتعثر الشرطة على المشهد المروع. دكتور داريل كان متوفي في الطابق السفلي متأثرا بطلق ناري في الرأس، وكان في بجواره على الأرض مسدس عيار 38، وبدأ المشهد وكأنه مشهد. الفحص المبدئي أظهر أن الدماء كانت جافة بشكل تام، إضافة إلى ظهور علامات التيبس على الجثة، وده إشارة أن داريل كان متوفي من يوم أو يومين على الأقل. وكان الشيء الغريب أن الشرطة لما قامت بالاستعلام عن المسدس اللي كان بجوار جثة دكتور داريل اكتشفت أن المسدس ده كان ملك زوجته دانتي، والأغرب أنها فقط قامت بشرائه قبل 24 ساعة من مقتل داريل. دانتي أخبرت الشرطة أنها لم تسمع صوت أي طلقات رصاص من الطابق السفلي للمنزل، وعلى العكس من كلام دانتي كان كلام الجيران اللي في المنزل المجاور لمنزل داريل. الجيران قالوا للشرطة إنهم سمعوا صوت دوي قوي من منزل داريل في وقت ما بعد منتصف الليل يوم السبت، وعندما وصل خبراء الطب الشرعي إلى المكان اكتشفوا تناقضات أخرى مهمة وغريبة. خبراء الطب الشرعي لاحظوا إنه تم إطلاق رصاصتين، واحدة منهم كانت في المخدة أو الوسادة الخاصة بالكنبة، أما الرصاصة الثانية فكانت مباشرة في رأس دكتور داريل. ستوارت جيمس خبير الطب الشرعي المتخصص في فحص آثار وتناثر الدم بيقول إن بقع الدم الموجودة داخل راحة اليد اليمنى لدكتور داريل بتمثل الزفير الأخير واللي كان مختلط بالدم بعد الإصابة. بقع الدم خرجت مع هذا الزفير وكانت موزعة على مساحة كبيرة جدا، لكنها كذلك بتوضح إن اليد اليمنى لدكتور داريل كانت قريبة من الوجه وتحركت مباشرة مع حدوث الزفير والإصابة. وكان في تناقض تاني مهم في المكان. كان في آثار لبقع دم موجودة في مقدمة الأريكة أمام جثة داريل. المحقق ستيفن بيقول لا يمكن أن تكون بقع الدم دي خارجة بشكل مباشر من داريل، لأنها كانت موجودة في مقدمة الأريكة وبزاوية 40 درجة تقريبا. والتفسير المنطقي إلى شكل ومكان هذه البقع إنها ناتجة عن شخص بيقوم بنثر الدم أو بيرمي إيديه كده، بيحرك إيديه علشان يتخلص من آثار الدم الموجودة على إيديه. وأخيرا الرصاصة الثانية اللي تم إطلاقها على المخدة، لكن خبراء الطب الشرعي انتبهوا إلى ملحوظة ذكية جدا. من المعروف إن مع إطلاق النار بيكون في آثار للبارود. آثار البارود اللي كانت موجودة داخل راحة اليد اليمنى لدكتور داريل وكذلك اللي كانت موجودة على المخدة كانت فوق الدم وليس أسفل الدم، وده معناه إن الدماء كانت موجودة أولا قبل إطلاق الرصاصة الثانية. ستوارت جيمس خبير الطب الشرعي لآثار الدماء بيقول المنطقي بالنسبة لي إن الشخص اللي قام بإطلاق النار على دكتور داريل أمسك يده اليمنى وأطلق الرصاصة الثانية لأنه كان عاوز آثار البارود تكون موجودة على يد دكتور داريل، وكأنه هو اللي أطلق النار على نفسه. الشرطة كانت تعرف أنه لم يكن هناك أي شخص آخر مع داريل في البيت وقت هذه الحادثة سوى زوجته دانتي، وكان السؤال بافتراض أن دانتي بالفعل هي من قامت بقتل داريل، فما هو الدافع؟ وكان الدافع المباشر والواضح للمحققين هو المال، والمال هنا بالتحديد مبلغ $1,000,000، لأن دكتور داريل كان عنده برنامج للتقاعد بيبلغ $1,000,000، وهي بصفتها الزوجة كانت بتستحق المبلغ ده. بينما لو كان داريل قام بتطليق دانتي بالفعل كان من المفترض أن تحصل فقط على بدل شهري بيتراوح ما بين $1,000 إلى $2,000، وكان هذا الدافع قوي وكافي جدا للمحققين لارتكاب الجريمة. ثم وصلت للمحققين وعلى نحو غير متوقع المعلومة الأخطر والتي أنهت تماما أي احتمال لبراءة دانتي، والمعلومة دي كانت من آخر شخص ممكن الشرطة تتوقعه. المعلومة كانت من أم دانتي. أم دانتي اتصلت بالشرطة وأبلغت المحققين أنها على يقين أن دكتور داريل ستوريوس لم ينتحر لكنه قتل، والأخطر أنها أكدت للمحققين أن من قتلته هي ابنتها دانتي. وأخيرا تم القبض على دانتي بريتون واللي اسمها الحقيقي كان ديلا فاي هول، وتم توجيه لها تهمة قتل زوجها داريل ستوريوس. في المحاكمة محامي دانتي حاول يدفع بأن القاتل شخص آخر أو قاتل آخر لازال طليق في الحي، وده لأنه بالمصادفة تم ارتكاب جريمة قتل تانية في نفس الحي بعد 3 أيام من مقتل داريل. ولكن على العكس من تلك الجريمة ما كانش في آثار لاستخدام أي عنف لاقتحام منزل داريل. أضف إلى ذلك أن الأدلة الجنائية والطب الشرعي والدوافع كل ده بيشير بوضوح إلى دانتي ناهيك عن شهادة أمها. وفي المحاكمة قام فريق الادعاء بشرح سيناريو الجريمة. حوالي الساعة 2 صباحا وبينما كان دكتور داريل جالس على الكنبة في الطابق السفلي وبيشاهد التلفزيون، فاجأته زوجته دانتي من الخلف بإطلاق الرصاص على رأسه بمسدسها عيار 38، وفورا تناثر الدم من أنف وفم داريل على راحة يده اليمنى واللي كانت الدليل على أنه لم يطلق النار على نفسه. وبعد كده قامت دانتي بوضع المسدس في إيديه اليمين وأطلقت الرصاصة تانية علشان آثار البارود تكون موجودة على إيده. دانتي وهي بتعمل كل ده الدم جه على إيديها، فقامت بهز إيديها علشان تتخلص من آثار الدماء، فتسقط الدماء على الأريكة أو مقدمة الأريكة زي ما قلنا بزاوية 45 أو 40 درجة. ومن المفارقات إن كل الأشياء اللي عملتها دانتي علشان توحي بإن المشهد ده مشهد انتحار كانت هي الأدلة على أنها جريمة قتل. ومن المفاجآت في المحاكمة أن فريق الادعاء قدم رسالة صوتية كان أرسلها دكتور داريل لابنته قبل مقتله، في الرسالة اللي كانت مسجلة على جهاز الأنسر ماشين، دكتور داريل كان بيقول لبنته لا تتحدثي مع دانتي، لا تكلمي دانتي، واجعلي كل شيء بيني وبينك، فأنا قد لا أتمكن من النجاة من هذا. الرسالة كانت غريبة جدا وبتعكس قد إيه دكتور داريل كان بيشعر بالخوف والرعب. وبعد 4 ساعات من المداولات أصدرت هيئة المحلفين الحكم، وتم إصدار الحكم بالسجن مدى الحياة على دانتي، وكانت لن تكون مؤهلة للإفراج المشروط حتى العام 2014، إلا إنها ماتت داخل السجن في العام 2010 عن عمر يقارب 60 سنة تقريبا. العجيب إن أم دانتي كانت وصفتها بأنها أنثى العنكبوت الأرملة السوداء اللي معروفة بسميتها الشديدة، وإنها كانت صائدة للثروات بتسعى دائما للارتباط بأي رجل ثري وناجح. وفي النهاية تقول جانيت زوجة دكتور داريل الأولى والتي أصبحت طليقته: داريل لديه أطفال رائعين ومتفوقين، ولو كان هنا لأصبح فخورا بهم للغاية. والآن أيضا تزوجت 2 من بناتنا ولدينا حفيدان رائعان، لا بد وأنه كان سوف يعشقهما، ولو أنه كان معنا اليوم لكان قد انتهى من تحقيق كل إنجازاته وما يطمح في الوصول إليه، وكان جلس بيننا ليستمتع بكل هذه الإنجازات وهو ينظر إلى أحفاده وأولاده، وأنا أفتقده بشدة وكلنا نفتقده بشدة، وأنا حزينة أن هذه السنوات سرقت منا وأنه ليس معنا اليوم للاستمتاع بكل هذا. القضية انتهت، وأنا كما قلت في البداية أنا على يقين أنها سوف تكون محل نقاش وتعليقات كثيرة. أشكر لكم كل لايك وشير وتعليق جميل ورائع، وإلى اللقاء وقضية جديدة وفيديو قادم إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.